بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاليوم معنا المجلس الخامس من شرح كتاب الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث التاسع عشر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم جليل. يقول فيه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ولد قبل الهجرة بأربع سنين، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 15 سنة، فكان صغيرا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي ابن عباس رضي الله عنه 68 من الهجرة، وقد عمي رضي الله عنه في آخر حياته، وهو من علماء وفقهاء الصحابة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقول: اللهم علمه التأويل، اللهم على يعني أعطيه الحكمة وعلمه التأويل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأعطي الحكمة رضي الله عنه التي منها تفسير القرآن ومعرفة القرآن. كان عباس آية في تفسير القرآن، وكان رضي الله عنه يعرف التأويل القرآن الذي هو تفسير القرآن، معرفة الحكمة هي العلم، والتأويل الذي هو تفسير القرآن، ومن الحكمة العلم الشرعي، ومن الحكمة معرفة القرآن. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، الرديف يكون في الخلف. وفي هذه الرواية قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن يكون خلف النبي رديفا، ويحتمل أن يكون يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. قال: يا غلام، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام بسنه، لأن الغلام يقولون منذ يفطم إلى أن يبلغ 7 سنوات هذا غلام، هذا هو الأصل أنه يقال له غلام. فابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، صغيرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. قال أهل العلم: إني أعلمك كلمات، يقولون هذه مقدمة يستدعي بها سمعه ليفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، يعني كأنه يقول: انتبه، هنا كلمات يسيرة العدد، قليلة لكنها تشتمل على معان عظيمة جليلة، كأنه ينبه إلى ما سيلقى على سمعه. وقول الكلمات يقللها حتى ينشط السامع لحفظها، فلما أقول لك هذا كتاب كبير قد لا تنشط لقراءته أو حفظه، لكن لما أقول لك هذا متن صغير تنشط لحفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينبه ابن عباس إلى أهمية هذه الكلمات. قال: احفظ الله يحفظك. طبعا كلمات، الكلمة تطلق ويراد بها الجملة أو الكلام الذي له معنى، بخلاف تعريف الكلمة عند النحويين، لكن عند عموم العلماء أن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة. قد تكون كلمة واحدة كقولي لك مثلا: قم، أنت استفدت من هذه الكلمة أني أمرك بالقيام، أو أقول لك مثلا: احرص على كتابك، هذه كلمة تقال. قال الله عز وجل: كلا، إنها كلمة هو قائلها. وهو ماذا قال؟
قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا
فيما تركت. وهذه كلمات، ف فلما قال له إني أعلمك كلمات، يعني هذه الكلمات جمل، كل كلمة منها جملة مفيدة. فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ما معنى حفظ العبد لربه؟ حفظ العبد لربه يقول العلماء يكون بأمرين: بحفظ أوامره بفعلها، ونواهيه بتركها. فالعبد يحفظ ربه بفعل ما أمره الله عز وجل به، وبما نهى الله عنه فيجتنبه ويبتعد عنه. إذا حفظ الله في أمره حفظك الله جل وعلا، حفظك بأن وقاك عن السوء، وقاك عن المحرمات، وقاك عن الشرك، حفظك بأنواع الحفظ. وجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. هنا احفظ الله يحفظك، اذكروني أذكركم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ العبد الآن يحسن إلى نفسه وإلى ربه بأن يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه في كل أمر أوجب الله عليك وأمرك الله به. إذا حفظت الله فيه حفظك الله جل وعلا. فهنا أكرمك الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأن يحفظك، يحفظك من كل سوء، حتى من الشرور، من سواء من الإنس أو من الجن، حتى من البهائم والدواب. قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، كما جاء في اللفظ الآخر. وتجاهك يعني ما يلي الوجه، هذا يسمى تجاهه. فهنا يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حفظت الله عز وجل وحق الله جل وعلا فإنك ستجد الله أمامك يعينك وينصرك. وهذا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الله مع العبد في إعانته معية خاصة. قال: إذا سألت فاسأل الله. هنا أرشد إلى هذه العبادة الجليلة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، الاستعانة طلب العون، ولا تجوز الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تجوز إلا بالله. أما فيما يقدر عليه غير الله فهذا مباح، الاستعانة والاستغاثة: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هنا استغاث بموسى وموسى أغاثه، هذا يجوز لأنه يستطيع. لكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز الاستغاثة إلا بالله، فالذي يرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع هو الله جل وعلا، والذي يعينك عند الأمور العظيمة هو الله جل وعلا. يقول: إذا استعنت فاستعن بالله. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة: الاستغاثة طلب الغوث في الأمر العظيم في الكرب، هذا تسمى استغاثة، عند وقوع كرب هذه استغاثة. أما الاستعانة فالاستعانة حتى في الأمور اليسيرة، مثل: يا رب أعني على هذا الاختبار، هذا ما هو مصيبة ولا كرب عظيم، أمر عادي. أو اللهم أعني على كلمة الحق، أو اللهم أعني على هذا الدرس، اللهم أعني على هذه الخطبة، هذه استعانة بالله جل وعلا. والاستعانة بالناس كذلك، مثلا: أعني على حمل هذا الكتاب، أعني على كتابة هذه الورقة ونحو ذلك. قال: إذا استعنت فاستعن بالله. قلنا الاستعانة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أنك لا تستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حتى ما يقدر عليه البشر إن تركت الاستعانة بهم فهذا أفضل، كما جاء في الحديث أن بعض الصحابة بايع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الناس شيئا، من أبو بكر. يقول الراوي: فكان بعضهم يسقط صوته فلا يسأل الناس، يعني يسقط صوته على ناقته ما يقول الناس أعطوني، ينزل ويأخذه. لماذا؟ لأنهم بايعوا الرسول ألا يسألوا الناس شيئا، مع أن هذا السؤال مباح. كذلك الاستعانة: إن استطعت أن تستغني عن الناس استغني عن الناس، يعينك الله عز وجل وأن تعين نفسك على هذا الأمر. قال: واعلم أن الأمة، الأمة يعني الخلق، لأن الأمة تطلق ويراد بها عدة معاني، كما يذكر ذلك أصحاب المشكل مثل ابن قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن، أو ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين في مجلد مطبوع، يذكرون كلمات ومعانيها في القرآن. فمثلا الأمة تطلق ويراد بها الخلق، ويراد بها الرجل الجامع خصال الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هو كان شخص واحد. والأمة تطلق على الزمان، والذكر بعد أمة يعني الزمان والجيل. لكن هنا ماذا يراد به؟ ماذا يراد بهذه اللفظة؟ يراد بها الأمة يعني الخلق، هؤلاء الخلق كلهم. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لو أرادوا أن ينفعوك بشيء واجتمعوا كلهم على أن يفعلوا هذا الشيء ولم يريد الله أن يكتبه لك فلن يستطيعوا، لأنه لا يشترط مع وجود السبب وجود المسبب. هل يشترط أنك إذا شربت الدواء أنك تتعافى من المرض؟ ما يشترط، هذا سبب من الأسباب. هل يشترط أن لو أساعدك إنسان مثلا أمر أن يتم هذا الأمر؟ ما يشترط، لكن لو أراد الله عز وجل أن يقضى هذا الأمر بهذا السبب قضي هذا الأمر. لو اجتمعت على أن ينفعوك والله لم يكتبه لك لم يستطيعوا. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لو اجتمعوا على جلب ضر لك وتعاونوا على ذلك وتمالؤوا والله سبحانه وتعالى كتب أن يعصمك من هذه الأذية لم يحصل لك. انظر إلى هذه التربية، حينما يتربى المسلم على ماذا؟ على أن الأمر كله بيد الله، وأن الأمة على كثرتهم وعلى اختلافهم وقوتهم وما أعطوا لو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء لم ينفعوني بشيء إلا أن يكون الله كتبه لي. يعني اللي مالك الأمر من؟ الذي يملك الأمر هو الله، كل الأمور اللي يملكها الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن مالك الأمر هو الله عز وجل، إذن الناس هؤلاء ما أربط قلبي بهم، لا أجعل السبب هذا هو الأصل، لا أجعل هؤلاء هم الأصل عندي ويتعلق قلبي فيهم، لا. لأن أحيانا يحصل لنا ضعف التوكل على الله جل وعلا، يجي الإنسان يسعى مثلا لوظيفة فلا تتيسر، ثم يقول له فلان أنا أسعى لك فيها، وفلان هذا مسؤول كبير له جاه منزلة، فتجد قلبه يعني الأمر ينتقل له أنه خلاص الأمر سيقضى الأمر. هذا من هذا الباب يدخل الشيطان عليك، هذا ما يملك شيء. كم من إنسان سعى في قضاء حاجة ثم قضاه، كم من إنسان سعى في حاجة في قضاء حاجة وقضاه، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ من الجاه والمنزلة إذا لم يرد الله عز وجل هذا الأمر لن يقضى. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فرغ من الأمر، الأمر مقدر لك، أتيت بالأمة كلها تسعى لك في هذا الأمر وهذا الأمر لم يقدر الله عز وجل لك، يعني ما كتب الله لك لن يأتيك، لن يأتيك هذا الأمر أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل أمورك، سعادتك وشقائك، غناك وفقرك، زواجك وذريتك وغير ذلك، هذه مكتوبة في الصحف. وقوله عليه الصلاة والسلام جفت الصحف، يعني الصحيفة هذه كأنها مكتوبة به قلم، وهذا الحبر جف، يعني قضي الأمر، انتهى الكتاب، كتب هذا الأمر وانتهى الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية يعني عند غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، وهذه أمامك توضح كلمة تجاهك. قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعني تحبب إليه بالطاعة. إذا كنت في رخاء وفي نعمة وفي عافية في بدنك وغير ذلك تعرف إلى الله، ليس معنى ذلك أنك إذا كنت في عافية أنك تترك عبادة ربك تترك الاتجاه إليه، لا، أكثر من العبادة والالتجاء إلى الله عز وجل، لأنك إذا تعرفت إلى الله في رخائك عرفك الله في شدتك. كما جاء في بعض الآثار يعني المروية أن الله جل وعلا يقول هذا صوت عرفناه في الرخاء فنعرفه في الشدة، يعني هذا الصوت الذي جاء إلى الله جل وعلا ودعا الله واستغاث بالله هذا صوت معروف، كان يستغيث بالله في كل أحواله ويلتجئ إلى الله في كل أحوال، وهو صاحب طاعة وصاحب جهد وسعي في رضا الله جل وعلا. لما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، في الشدة، كما حصل مع يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أن جاء الله عز وجل بماذا؟ أنه كان من المسبحين، يعني هذا الصوت وهذا الرجل كان يعرف الله في الرخاء، فلما عرف الله في الرخاء وقع الآن في شدة في أمر عظيم كان في بطن حوت. من الذي يخرج من بطن حوت؟ أخرجه الله عز وجل وأنجح وجعله عبرة للأمم بعد ذلك، أنك إذا عرفت الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الإيمان بالقضاء والقدر قاعدة عندك تجعل هذه حياتك، ما أخطأك لم يكن يصيبك. إذا الله قدر لك أنك تسلم، لو أن حصل أمامك حادث 20 سيارة تصادمت والله ما كتب لك، تنجو من بين 20 سيارة. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لو أن الله قدر لك هذا الأمر، والله لو كان عندك من الذكاء والحيل والجهد والتعب لن تسلم، لأن هذه أمور قدر الله عليك، هذه يعطيك الطمأنينة والراحة أنك تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الله قدره الله علي، والله لو بدلت ما بدلت، والله لو لثيت ما صار لك كذا، لو بعد كذا ما، لا, لا لا هذا أمر الله، الله قدر لي هذا الأمر حصل لي هذا الأمر. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر أمانة مع الصبر. الصبر حبس النفس، حبس النفس على هذا الشيء، تحبس نفسك مثلا على طاعة الله فتجد نفسك تجاهد نفسك، وتحبس نفسك عن معصية الله وعلى أقدار الله، تحبس نفسك على الرضا بأقدار الله. الصبر يعني كسمه من فيه مرارة، فيه مرارة. الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين، أموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا جزاء الصبر، الصبر أنك عليهم صلوات من ربهم، يثني الله عز وجل عليك في الملأ الأعلى ويمدحك ويزكيك، ورحمة تحصل لك، رحمة الله جل وعلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون، يحصل لهم الاهتداء. الصبر دائما، الصبر عاقبته النصر، عاقبة النصر. قيل لبعض الفرسان: ساعة، قال صبر ساعة. المعركة إذا أردت أن تكون فيها شجاع تصبر ساعة، أحيانا تحتاج إلى صبر ساعة فقط لتنتصر، أحيانا دائما. طلب العلم يحتاج إلى صبر، لن تحصل على العلم إلا بالصبر، أصبرك ساعة ساعتين حتى تحصل على العلم. أي أمر مطلوب له شأن وقيمة لابد من الصبر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة نفيسة نافعة جدا، يقول: أجمع العارف على أن الراحة لا تنال بالراحة. إجماع العارفين، إجماع مثل ما يقال الآن الحكماء وإجماع الدارسين والجامعات والعباقرة كل أحد، إجماع العارفون على أن الراحة لا تنال بالراحة. تريد الراحة في أي باب من الأبواب لابد تتعب، ما تنال بالراحة. لو أردت أن تحصل على شهادة لابد تدرس ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة ماجستير ودكتورة، هذا عمر كله قضيته لأجل الحصول على شهادة. أحيانا الشهادة ما تقدم لك ولا تؤخر، ما أحيانا من فائدتها أقل من قليلة بالنسبة مثلا للدنيا، لكنك تريد الحصول عليها فتجدك تصبر. إنسان يريد وظيفة تجده يصبر على مثلا الحصول على نسبة أو وجود هذه الشروط فيه. إنسان يريد الحصول على مال تجده يصبر في العمل ويتعب صباح مساء لأجل يحصل على هذا المال. ذلك العلم، أردت أن تحصل عليه لابد من التعب، ما تحصل على العلم وأنت مرتاح. ومن يصبر للعلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. الذي يريد العلم يصبر على البذل، واللي يريد المرأة الحسناء لابد أنك ترخي الدينار المهر، لأنها ما ترضى بأي شيء. حسناء بعد تبي تعطيها مهر بسيط ما هي قابلتك مرة، لا تتعب نفسك إلا تحتاج مهر غالي. هكذا هكذا كل شيء له قيمة يزيد التعب فيه. فكذلك النصر مع الصبر. قال: وأن الفرج مع الكرب. إذا وقع الكرب العظيم والشدة العظيمة الفرج معها. الفرج الله سبحانه وتعالى يكتبه لعباده. إذا وقع عبده في كرب عظيم والتجأ إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى فتح له باب الفرج، كما قلنا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات عظيمة، ومع ذلك أنجاه الله عز وجل وخرج. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا ولحقه المشركون، والعرب مشهورة بالقيافة، يعني مثل ما نقول في لهجتنا يعرفون الجرة الأثر هذا يصيدونه يصيدونه، مع ذلك ما عرفوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفوا طريقه حتى أتوا إلى الغار، وقفوا على الغار. يقول أبو بكر رضي الله عنه: نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كيف الله أعماهم وهم أصلا خرجوا يريدون النبي، يريدون قتل النبي، وسعوا في هذا الأمر وبذلوا كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى يجعل لك مع الكرب فرج. أتعلم من أين يأتي الفرج؟ قد يأتي الفرج من أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكنه يأتي. أنت توكل على الله عز وجل وفوض الأمر إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك وينصرك ويأتي لك بالفرج. المشكلة اليأس الذي يدب إلى القلوب. الإنسان أحيانا يدخل على قلبه اليأس، واليأس هذا من كبائر الذنوب. القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. الإنسان لا ييأس. ترى حتى في العلم يأتيك الشيطان يقول: يا أخي أنت استفدت، أنت العلم هذا صعب عليك، يا أخي اترك هذا الأمر، أنت حضورك مثل غيابك، أنت كذا وكذا. يدخل عليك الشيطان يريد أن يبعدك عن العلم. طلب أحد أهل العلم العلم فعجز، تعب، درس 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 ما حس أنه فهم، كما ذكر ذاك الخطيب البغدادي رحمه الله. يقول: خرج مر على صخرة، الصخرة ينزل عليها الماء نقط يسيرة من الماء، رأى الصخرة، الصخرة أثر فيها الماء، الصخرة الكبير الأملس لو تم تنزل عليه نقطة مدة 10 أيام 20 يوم لا بد تأثر فيه، وهي صخرة صماء قوية والماء لين، الماء نزل على أيدك أقوى شيء بحذر يدك بحذر يدك، لكن هذه أثر فيها. فقال: الصخرة على صلابتها أثر فيها الماء وعلى ليونته. يقول: قلبي ليس أشد من الصخر، والعلم هذا ألين من الماء. يقول: فذهب فطلب العلم فأدرك شيئا عظيما. فالإنسان دائما لا ييأس. أحيانا يحصل لك إشكال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحيانا أقرأ شيء فلا أفهمه. يقول: ما أفهمها. يقول: فأستغفر أستغفر يعني إلى أكثر من 100 مرة، وأدعو الله عز وجل: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يقول: حتى تنحل. أحيانا سبحان الله تقرأ كتاب أو تحضر عند شيخ كتاب وتفهم المسألة، بعد فترة تقرأ مسألة ما تفهمها، أو تحضر عند شيخ آخر ما تفهم المسألة، يغلق عقلك فيها ما تفهمها. تحتاج أنك تلتجئ إلى الله عز وجل. إذا التجئت إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن الفرج مع الكرب. قال: وأن مع العسر يسرا، كما قال الله جل وعلا: إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. اليسرين ما يغلبهم عسر واحد. معنى ذلك ابن عباس رضي الله عنه إلى أن اليسر أتى في الآية منكر أو معرف؟ منكر. إن مع العسر يسرا، يسرا هذا نكرة، والعسر معرف ولا منكر؟ معرف. وجاء ذكر إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكر مرتين واليسر مرتين. لماذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين؟ لأن النكرة هذه تدل على أمرين. أما المعرفة فهذه يقولون الألف واللام هذه للعهد، يعني العسر مذكور قبل قليل هو هو. فأتى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول. الرسول هذا المذكور الثاني اللي هو الرسول المعرفة، هذا العهدية، يعني يقصد بها من الرسول الذي ذكر قبل قليل اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام. فهنا لن يغلب عسر يسرين، يعني هذا العسر ذكر مرتين لكن يراد به واحد، عسر واحد. لكن النكرة اليسر لما ذكر مرتين دل على أنه يسران، فدل على ماذا؟ على أنه الواحد هذا أن يغلب هذين الأمرين. هذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد الأولى وصية الصغير وتعليمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ابن عباس هذا طفل وما يعرف وما يفهم. احتمال ابن عباس في ذاك الوقت عمره 7 سنوات 6 سنوات 10 سنوات الله أعلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. فينبغي على الإنسان أن يغرس العلم في نفوس الأولاد. لا تقول: والله هذا جاهل ما يفهم. لا يفهم، يتعلم. احيانا كلمة يسمعها منك وتعلق في ذهنه، تعلق في ذهنه. يقول في حديث محمود ابن ربيعة، يقول عقلت من رسول الله مجة، مجها في وجهي وأنا ابن خمس. يقول مجة، مجة في وجهي وأنا ابن خمس. تعرفون المجة ما هي؟ الماء وضعته في ذهنك مجة هكذا. يقول عقلت الرسول مجة على وجهي، هو عمره خمس سنوات. قالوا برواية صاحب الخمس سنوات صحيحة. فأنت لا تحتقر الطفل تقول هذا ما يفهم، لا، اغرس في نفسه، علمه كل يوم كلمة ينتفع بها. الفائدة الثانية من حسن التعليم التنبيه. نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة من حسن التعليم تقليل الكلمات. قال كلمات قليلة، فإنها عظم معانيها إلا أنها قليلة. أخوكم تعال وهو صغير، أنا عندي لك كتاب أو كذا شيء كبير يمكن ما يقبله، قللها في ذهنه حتى يحفظها ويدركها. الفائدة الثالثة فضل ابن عباس. ما وجه فضل ابن عباس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أهلا للوصية، لأنه ليس كل الصبية أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لما أوصى ابن عباس دل على أنه أهل لهذه الوصية، يحفظها ويدركها. الفائدة الخامسة الجزاء من جنس العمل. السادسة أن حفظ الله سبب لمعيته الخاصة لعبده، أن حفظ الله سبب لمعيته الخاصة لعبده، والمعية هذه الخاصة تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد. الفائدة السابعة فضل التقرب إلى الله في الرخاء. ما فضل التقرب إلى الله في الرخاء؟ ها؟ تقرب إلى الله في الرخاء يعرفك الله عز وجل في شدتك. الفائدة الثامنة تحقيق التوحيد بالاستعانة بالله جل وعلا، وفي هذا تربية الأطفال على التوحيد وربطهم في التوحيد. ما قال الله جاهل هذا ما يعرف، لا، أوصاه بالتوحيد. الفائدة التاسعة إثبات القدر كما دل عليه الحديث في آخره. الفائدة العاشرة أن الخلق لا يقدرون على تغيير شيء أراد الله خلافه، أن الخلق لا يقدرون على تغيير شيء أراد الله خلافه. الفائدة الحادية عشر الترغيب في الصبر، فهو من أسباب النصر. الفائدة الثانية عشر لطف الله بعباده، لأن الله عز وجل يأتي بالفرج سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشر الإرشاد إلى حسن الظن بالله. إذا قلت له أن الله سيعينك وسينصرك وسيفرج همك، هذا يدفعك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. الفائدة الرابعة عشر أن الإيمان بالقدر يهون المصائب. الفائدة الخامسة عشر وهي قبل الأخيرة الإرداف على الدابة، أن هذا جائز لا حرج فيه. عمر يقول لك الإرداف على الدابة يعني أين الرحمة بالحيوان؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل فيها القدرة على الحمل، فهي تحمل أكثر من اثنين أصلا، فالإرداف على الدابة جائز. وللحافظ ابن منده إمام الشهير في وقته له رسالة جزء أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جزء حديثي في الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم أكثر من 30 صحابي أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر والحسن والحسين عباس وأسامة بن زيد وغيرهم، كلهم معاذ بن جبل وابن عباس، كلهم أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الفائدة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضعه لماذا؟ في الأرداف على الدابة، أن تعرف أن أصحاب الشأن والملوك ما يردفون أحدا معهم، يمشي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لحسن تواضعه وتلطفه حتى مع الصغير كان يردفهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم من أحاديث الأخلاق النافعة. قال عليه قال المصنف عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري من الصحابة وهو أنصاري الله عنه، وبدري معناه شهد بدرا، هو لم يشهد بدرا، هو نزل في بدر فقيل له البدري، والأصل أنك إذا أتاك البدري أنه شهد بدرا، هذا هو الأصل. إلا في هذا الغالب غالب العلماء يقولون لم يشهد بدرا، وإنما قيل له البدري لأنه نزل بدرا فنسب إليها. مثل المقبري، ايش معنى المقبري؟ نزل بالمقابر فقيل له المقبري. معاوية ابن عبد الكريم الضال، انتبه، معاوية الضال اسمه. قال الإمام أحمد رحمه الله: معاوية الضال ثقة. كيف ضال وثقة؟ زين، هو صاحب سنة، لكن قيل له، قيل لأحمد: لماذا قيل له الضال؟ قال: لأنه ضل طريق مكة فقيل الضال، ضيع طريق مكة وصار يقال له ضال، هو مو ضال. فأحيانا بعض الألقاب يعني لا بد تعرف ما هي، يعني لأن بعض الناس قد يقرأ معاوية الضال يظن أنه ضال. من اللطائف مر بي في كتاب أن أحد المحققين مر به راو فقال عن أمي عن فلان، فقال هو لم يروي عن أمه، صحيح أنها عن أبي، ناسخ أخطأ، هو مو أمه، أمه ما لا تروي ولا عرفت بالرواية. زين، وهو ليس عن أمي، هي عن أمي، هكذا بالتسهيل أمي، لكن تقراها أمي، هو أمي من رجال التقريب، يعني لو هو رجع للتقريب لا وقف على هذا المترجم وعرف ما هو. وهذا طبعا كثير جدا كثير جدا، واحد مر على ابن لبون فقال لم أجد له ترجمة، يعني بحث كتب التراجم ابن لبون هذا من هو ما عرفه، وما يعرف ابن لبون ما هو. كتاب الزكاة مذكور في بهيمة الأنعام، ابحث في كتب التراجم، ما علاقة كتب التراجم في هذا الأمر؟ يعني غائب في هذا الأمر. فهنا عن أبي مسعود رضي الله عنه البدري يعني أنه نزل بدرا فنصب إليها. قال قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من كلام الأنبياء، من كلامهم ما بقي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الكلام للأنبياء والحكماء يتناقل من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل، وفي هذا أن ليس كل كلام الأنبياء حرف، فبعض كلام الأنبياء حفظ إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الكلام هذا الذي حفظ عن الأنبياء السابقين؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي يعني لم تتصف بهذه الصفة فاصنع ما شئت. ما معنى قول عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت؟ فاصنع هنا أمر، اختلف العلماء ما يراد بهذا الأمر. وتعرفون في علم المعاني الأمر قد يخرج من كونه أمرا إلى معاني مختلفة، يعني عندنا علم المعاني علم البديع، زين، علم المعاني هذا يقولك الأمر يخرج إلى عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. مثل ماذا؟ التهديد، أقول يلا قم، هذا أمر وهو أمر، أمر قلت لك قم، لكن هذا تهديد، تهديد، يعني الله سبحانه وتعالى قد هددهم في القرآن، وقد تهدد تقول اصنع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري. في حديث نعمان بن بشير لما والدها أعطاه حديقة لم يعطيها أحدا من إخوانه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور، وفي رواية على زور، أشهد على هذا غيري. أشهد هذا فعل إيش؟ أمر، لكن هل المراد به أمر اذهب اشهد غيري على هذا الزور؟ لا، المراد التهديد، يعني لا افعل ما تشاء، أنا لا أشهد على هذا الأمر المحرم، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم على هذا سبيل التهديد. أيضا الأمر
الإباحة، الدعاء، اللهم اغفر لي،
اغفر، هذه أمر ولا مي أمر؟ أمر.
على ثاني أمر الالتماس،
تقول لصاحبك مثلا أعطني
قلمك، تأمره؟
لا.
تدعوه؟
لا، هو قرينك، فماذا يسمى؟ يسمى التماس، هذا يسمى التماس. وكذلك يخرج الأمر إلى التمني، تتمنى ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أنت أمر الليل ينجلي، ما تملك شيئا من الليل، وإنما هذا يسمى تمني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء فاصنع ما شئت، يقول هذا تهديد، يعني إذا لم يمنعك الحياة فاصنع ما شئت، لأنك يعني لن يردعك رادع، لأن الحياة مانع، الحياة مانع كما سيأتي. وقيل إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الخبر، محض الخبر، إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني خبر أنه إذا لم يستحي سيصنع ما يشاء، هذا معروف، إذا لم يمنعه الحياة فستجد الإنسان يفعل ما يشاء. وهذا ذكره ابن القيم، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، يعني ما يرى هذا تهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهدد، إنما يخبر المانع للناس من وقوعهم في القبائح والمحرمات هو حياؤهم، وهذا واقع، هذا واقع. وبعضهم كما ذكرت لكم يقول أن هذا على سبيل التهديد، لأن الحياء من الإيمان، والإيمان يدع العبد من فعل القبائح، كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، فقال حياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، كما في الصحيحين. وجاء عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، الحياء مانع من القبائح، يمنعك من فعل القبائح المحرمات. بعض الأمور يا أخوان بعض الناس يترفع عنها حتى لو أن تكون حراما حياء، لأن هذه قبيحة ما تصلح بمثله. بعض الأخلاق يقول علماء لا ينبغي للشريف أن يكذب، إذا كنت في شرف نسبك ومنزلتك ما ينبغي أن تكذب، حتى لو كان كذب حلال ما تكذب، لأنه من الصفات القبيحة المستهجنة. فشريف النسب وشريف القيمة عند نفسه وله من له قدر ما يكذب. الشرفة كما ذكرنا في حلية طالب العلم ما يذكرون قبائح من الأمور، يستحيون منها أن يذكروا الفروج والبطون والقبائح الأمور، لا، هذا يستحيون منها. ولكن الحياء من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة، قال والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك تستحي من فعل القبائح فهذا دليل على إيمانك، وأنك شعبة من شعب الإيمان الطيبة، وهي الشعبة التي تمنعك من فعل القبائح. ويدخل في هذا قبائح كثيرة جدا. مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يعظ أخاه في الحياء يعني يقول لا تستحي، افعل كذا، خلك جريء، خلك كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعه، الحياء ترى لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وذلك لما سمع أحدهم هذا الحديث قال فإن من الحياء عي، قال دعني من كتبك وعليك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابي الجليل رضي الله عنه، يعني لا تعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحياء ليس منه أنك تسكت عن إنكار المنكر، تقول أنا والله استحيت، لا، هذا ليس بحياء، هذا ضعف. الحياء أن تمتنع من القبيح. ولذلك يقول العلماء في الحياء، يقول حياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، هذا هو الحياء، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق، هذا هو الحياء. الحياء يدعوك إلى أمرين، الأول يمنعك من يمنعك على اجتناب، يعني عفوا، يبعدك على اجتناب القبيح، يحرك نفسك على أنك تترك القبائح تترفع عنها. والثاني يمنعك من التقصير في حق صاحب الحق، تستحي أن تقصر مثلا في حق رحمك أو جارك أو صاحبك أنك تكون تقصر في حقه فيما يستحقه هو له، هذا يمنعك. في هذا الحديث فوائد، أولاها أن من صفات الله جل وعلا أنه حي، وأن من صفات العبد الحياء. الله عز وجل حي 60 سبحانه وتعالى، فهو يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرجعهما إليه صفرا، وهذه من الصفات الفعلية. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحي فليس يفرح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقى لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب العفة. الله جل وعلا من حيائه أنه يستر عبده ولا يفرح عبده يوم القيامة. الفائدة الثانية أن بعض الأقوال والحكم للأنبياء والأمم السابقة قد تبقى سالمة من التحريف، كما في هذا القول. ليس كل قول نقل إلينا احتمال أنه محرف، لا، فبعضها صحيح. نعرف هذا من أين؟ إما مما نقله الله إلينا في القرآن، أو نقله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. الفائدة الثالثة أن الحياء خلق ممدوح يترفع صاحبه عن الرذائل والقبائح. الفائدة الرابعة: ينبغي أن نربي أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا على الحياء، فالحياء يمنع المرأة من التعري، ويمنع الفتاة من التبرج والسفور والتساهل في قضية الحجاب. هذه صغيرة لا تزال صغيرة على الحجاب، ثم تلبس لبس ضيق ولبس فاتن، وهي كبيرة ينظر إليها الرجال وقد يشتهيها الرجال. فهذا ينبغي أن نربي نساءنا وبناتنا وأخواتنا على الحياء، ومن الحياء التستر. أيضا الحياء ليس من الحياء عفوا ليس من الحياء اللبس العاري، ليس من الحياء الكلام القبيح والبذيء والتصريح باسم العورات، هذا ليس من الحياء، هذا ينافي الحياء. لأن بعض الناس قد يتكلم بكلام فاحش وسيء، وأحيانا يتكلم بذكر العورات، يقول يا أخي هذه جزء من الإنسان، حتى لو كان جزء ينبغي الإنسان أن يجتنب الكلام القبيح، ومن ذلك ذكر العورات. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر شيء من العورات في القرآن، ولا ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما صرح بالأسماء الفعل أبدا، يمكن حديث واحد صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفعل تسمى الفعل؟ لماذا؟ قال لأنه في مقام القاضي الذي سيقيم الحد الشرعي، فهنا يحتاج إلى التصريح. لأن بعض الناس يقول كان جامعت، وهو يظن أن الجماع هو الحضن. ماذا عليك؟ تقول مثلا يقول جامع في نهار رمضان، يقول عليك الصيام شهرين، هو ما جامع، وهذا حصل. أنا سألت كذا شخص يسألني، يقول أنا جامعت، ماذا علي؟ جامعت ماذا صنعت؟ يقول احتضنته وأنزلت، ما عليك شيء، قضى يوم التوبة. لكن لو أنك أجابته مباشرة جامعت، قال لك إيه جامعت، عليك شهرين متتابعين. المسكين دبس له في شهرين وهو عليه يوم واحد. لابد أنك تسأله. مثل الحد الرجم، قد يظن أن الاحتضان هو الزنا، يقول عليك الرجم، وما عليه الرجم، هو لم يفعل الزنا، عليه التوبة والاستغفار. أيضا مما ينافي الحياء رفع الصوت في الأماكن العامة، هذا ينافي الحياء، الحياء أن تخفض صوتك. ماذا قال لقمان لابنه؟ واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. ترى الحمار هو اللي صوته عالي، ما هو الإنسان العاقل يرفع صوته يجي مكان عام مثل مسجد أو مستوصف أو مثل مراجعة في وزارة أو غير ذلك، يكلم في التلفون يسمعوه كل اللي في الوزارة الدور هذا كلهم يسمعوا المحادثة. هذا ليس من الأدب ولا من الحياء. الحياء أن تخفض صوتك، ولا تسمع إلا نفسك، أنت مرادك أن تسمع الناس أو تسمع نفسك وتسمع من تكلم. الحياء أن تخفض صوتك، وذاك لا ينبغي رفع الصوت. ترى بعض الناس حتى في أماكن أحيانا مستوصف الهاتف مر على كل البرامج الموجودة في الهاتف وصوت عالي، هذا ينافي الحياء. الحياء أن تخفض صوتك ولا تؤذي الناس. أيضا مما ينافي الحياء مما يكثر عند الناس إدامة النظر في الناس، يعني مثلا تجلس في مكان وهو ينظر لك ويديم النظر إلى وجهك، هذا ليس من الحياء. الأدب لا تديم النظر إلى وجوه الناس، أنت بشبه عليه مثلا بتسلم عليه أو تعرفه أسأله، أما تنظر هكذا هذا ليس من الأدب. وأسوأ منه أن ينظر إليه إذا كان مثلا من احتياجات الخاصة، يكون مثلا على دراجة، أو يكون مثلا في عينه شيء، أو في أذنه شيء، أو في رأسه شيء، يديم النظر له. هذا يا أخي من سوء الخلق. أنت لا تحرجه وتكسر نفسه وتضعفه شدة نظرك، خلاص التفت ورأيت صد، مو لازم أنك تعرف تفاصيل الأمور، بتعالجه أنت، طبيعي أنت متخصص في هذا الأمر. لا، لا تديم النظر لأنك تؤذي الناس في هذا، تؤذي الناس في هذا. الفائدة الخامسة، الحياء من الله أعظم الحياء، وهذا يدفعك إلى ترك المعاصي، أن الله ينظر إليك في كل أحوالك. الفائدة السادسة، أن الحياء نوعين، أن الحياء على نوعين، غريزي ومكتسب. الأخلاق منها ما هو غريزي، يعني غرز الله في نفس هذا الرجل أنه شجاع، أنه كريم، أنه حليم، أنه حي، وناس يكتسبونها، ليس هو بحليم لكنه يكتسب الحلم، إنما الحلم بالتحلم. هو ليس كريم لكنه يجتهد في اكتساب هذه الصفة أنه يكون كريما. فالحياء بعض الناس قد لا يكون في حياء، لكنه ينبغي ويجب عليه أن يربي نفسه على الحياء، يكتسب هذه الخصلة الطيبة. الفائدة الأخيرة، الرد على الجبرية، الرد على الجبرية. أين الرد على الجبرية؟ أحسنت، فاصنع ما شئت. إذن أنت تفعل، لك مشيئة، تفعل فيها ما تشاء. نعم.
الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الإسلام توحيد وطاعة، فهذا الحديث حديث عظيم، توحيد وطاعة. قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، أحيانا يختلفون في الكنية، لماذا؟ من يعرف كيف تشابه؟ مثل عمرو عمره، احتمال وارد هذا أيضا. نعم، أحيانا قد يشتهر بكونه ثم يرزق بولد فيكون أكبر أولاده مثلا عمرو أو عمره، فيأخذ هذا. أحيانا يشتهر بأكثر من كنية، يكنى بابنه ويكنى بوالده ويكنى مثلا بحدث أو أمر معين، يكون مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: قم أبا تراب. فهو أبو الحسن، الحسن أكبر أبنائه، وتراب كناه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هذه كنية حبيبة إليه، وأبو الحسن حبيبة إليه. أحيانا تختلف الكنية، أحيانا الرجل الواحد عنده أكثر من كنية، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه. الكنية ما هي الكنية؟ نسينا نذكرها فيما سبق ولا حديث. ما هي الكنية؟ هو تصدير الاسم بأب أو أم، أبو عمر، أم عمر، هذه الكنية، هذه الكنية. أما اللقب يختلف، يعني مثلا يقول الثقفي، الطائفي، مثلا هنا الثقفي يعني منه من ثقيف وهو من طائف، أو القرشي، أو لقب مثلا أنه مثلا النجار أو الصانع أو المقرئ أو الحافظ أو غير ذلك، يختلفون في هذا. ومعرفة الكنى أمر مهم في علم الحديث، هذا له فن، وذلك صنفت في ذلك مصنفات كثيرة جدا. فبعض العلماء أحيانا لا يعرف إلا بكنيته. أبو بكر بن عياش اختلف، هل هذا اسم أو كنية؟ هو عالم علماء الأمة ومعروف بهذه الكنية. بعض العلماء مثلا ما يعرف باسمه، يعرف بلقب: ابن تيمية، ابن القيم، البخاري، وهكذا. وبعض الناس يعرف باسمه مثل مسلم، اسمه مسلم الحجاج. فيختلفون في هذا اختلافا عظيما. والكتب في الكنى كثيرة جدا، مثل الكنى للحاكم، الكنى لإمام مسلم، الكنى للدولابي، وكلها مطبوعة. قال سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، الثقفي نسبة إلى ثقيف، يقال الثقفي والطائفي، وثقيف قبيلة معروفة كانت في الطائف. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. لماذا قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ يعني ما أحتاج إلى أحد يفسرني هذا الأمر، ولا أرجع إلى أحد بعدك، أنت تقول لي قول واضح لا أشكال فيه، لا أشكال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا هو التوحيد، آمنت بالله ثم استقم له الطاعة. فالإسلام مشتمل على هذين الأمرين، توحيد وطاعة لله جل وعلا. قل آمنت بالله واستقم. استقم يعني أنك تفعل طاعة الله جل وعلا كما يحب الله. الاستقامة فعل الطاعات اجتناب المعاصي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت، لا كما اشتهيت ولا كما أحببت، إنما استقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله جل وعلا استقم لا تغير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله سبحانه وتعالى مدح المستقيمين. لماذا؟ لأنهم استقاموا على أمر الله، فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان الثعالب. تعرفون جري الثعلب وعدوى كيف؟ يمين وشمال هكذا، ما يستقيم على طريقة واحدة الثعلب، وهذه طريقة ليحفظ نفسه من الهلاك يفعل هذا الفعل. ويتجد حتى في التدريب العسكري ما تهرب من عدو في خط واحد، لا يمين وشمال. لماذا؟ هذا روغان الثعالب. في دين الله عز وجل لا، اترك منك هذه الطريقة، طريقك واحد، ما تروغ روغان الثعالب، ما تتلاعب تتحايل تخادع، كل يوم لك وجه وطريقة ومسلك، لا هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة نهى عن التفات كالتفات الثعلب، و افتراش كافتراش السبع. التفات الثعلب التفاته سريع، فهذا بعض الناس يلتفت في صلاته هكذا، يعني لا يخشع في صلاته. قال قل آمنت بالله ثم استقم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين، جامعة لخصال الدين. والأمر كما قال رحمه الله. هذا الحديث فيه فوائد، أول ذلك حرص الصحابة على الخير وسؤال من ينفع. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. الإنسان يا أخوان إذا أراد أن يسأل عما ينتفع به، الشيء الذي لا تنتفع به لا تسأل عنه. أمر في أقصى البلاد ولا تنتفع به، لماذا تسأل عنه؟ كما قلنا سابقا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعني. دائما سؤالك اجعل فيما تنتفع به، مصلحتك ما هي في دينك ودنياك؟ اسأل، ليس فيه مصلحة لا تنشغل به. الفائدة الثانية فضل سفيان رضي الله عنه، فضله في ماذا؟ أنه سأل عن أمر مهم، ما سأل عن أمور تافهة. الفائدة الثالثة أن أصل الدين هو الإيمان بالله عز وجل. الفائدة الرابعة أن الإيمان، أن القول يدخل في الإيمان، وأن الفعل يدخل في الإيمان. من أين؟ قال قل لي في الإسلام قولا. الإسلام قلنا الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام، فهنا يقول قل لي في الإيمان قولا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل آمنت، يعني هذا القول من الإيمان. ثم استقم، الاستقامة فعل والفعل من الإيمان، إذن القول والفعل كلها من الإيمان. الفائدة الأخيرة مرتبة العلم أنها فوق مرتبة العمل، العلم فوق مرتبة العمل. كيف؟ لأن العلم هو الأساس، ولا يمكن تصور عمل إلا بوجود علم، لأن العمل إذا وجد بلا علم كان يعني ضرره عظيما. كم بقي الأذان؟ طيب
الحديث الثاني
نكتفي بهذا، حتى يعني الحديث يحتاج إلى شرح، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال في الدرس يتفضل.